بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، فهذا لقاء متتابع متجدد من هذا البرنامج الذي يحمل عنوانا مستمرا هو ذوات أفنان. أما لقاء هذا المساء المبارك فيحمل عنوان آية السيف. الصحابة ومن بعدهم من المسلمين عنوا كثيرا بهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه، وبعض الآيات لما تحمله من خطاب معين سنة أن تسمى بأسماء. ومعنى سنة هنا أي جرى سنن العلماء في أن يكون لها اسما خاصا بها. من هذه الآيات آية تعرف بأنها آية السيف، رغم أن السيف لم يذكر لفظا في تلكم الآية. والآية هي الآية الخامسة من سورة التوبة، وسورة التوبة سورة لها قرابة 10 أسماء، الفاضحة لما كشفته من أحوال المنافقين، والبحوث لما بحثته من أسرار المنافقين. أما الاسم التوقيفي المدون في المصاحف فهو سورة التوبة. والآية نصها: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والكلام حول هذه الآية المباركة من أوجه متعددة، أوجه في التفسير، وأوجه في الفقه، وأوجه في التاريخ، وإليك أيها المبارك تفصيل ذلك بعد ذلكم الإجمال. أما من حيث التفسير فإن معنى قوله جل شأنه فإذا انسلخ الأشهر الحرم بمعنى أن الشهر إذا تكامل جزءا فجزء حتى ينقضي سمي هذا انسلاخ، تشبيها له بانسلاخ جلد الدابة عنها أو جلد الشاة بالأحرى عنها. لكن الخلاف بين العلماء فيما هو المعني بالأشهر الحرم. إذا أخذنا المعهود الذهني فإن الأشهر الحرم أول ما تنصرف إلى رجب الفرد، وإلى ثلاثة السرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. لكن لا يظهر أن هناك علاقة ما بين آية السيف وبين الأشهر الحرم، ولهذا هذا القول وإن قال به بعض الأجلاء والفضلاء إلا أنه قول مرجوح جدا. أقرب منه إلى الصواب لكنه ليس براجح قول من يقول إن قول الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم إنما يعود إلى الآية التي قبلها التي قال الله تبارك وتعالى فيها فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لكن الأرجح واختاره ابن كثير وهو الصواب إن شاء الله أن المقصود بالأشهر الحرم هنا تلكم الأشهر التي حكاها الله في أول الآية، يوم أن قال جل شأنه فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فقوله جل وعلا فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وهذا خطاب للمشركين، في من لوازمه أن الله جل وعلا حرم على المسلمين دماء المشركين خلال 4 أشهر هذه. من أجل هذا سميت أشهرا حرما باعتبار هذا المعنى، وهي تسمية خاصة. أما الأشهر الحرم المذكورة في قول الله جل وعلا منها 4 حرم فتلكم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. لكن كما قلنا في الأول ليس لهذه الأشهر الحرم المشهورة المعروفة المعهودة ذهنيا علاقة بالآية. نعود هنا لقول الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال بعض العلماء حيث وجدتموهم في حل أو في حرم، لكن ينبغي أن تنيخ المطايا هنا وتعلم أن هذا الإطلاق في هذه الآية قيدته السنة، قيدته السنة بالصبي فلا يقتل، والمرأة، والرجل العاجز الذي لا يقوى على الحرب والقتال والذي يأمن المؤمنون شره أصلا. كما أننا إذا قلنا إنه يدخل في المشركين هنا اليهود والنصارى أي أهل الكتاب، فإن من دفع الجزية منهم غير مخاطب بهذه الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أما معنى قوله جل شأنه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، فإن الأخيذ هو الأسير، أي الأسير من أهل الإشراك، وأما قوله تبارك اسمه واحصروهم فالمعنى امنعوهم من التصرف في أرض الإسلام إلا بإذن من المسلمين، امنعوهم من التصرف في ديار الإسلام وبلدانها إلا بإذن من المسلمين، وكل ذلك من علامات قوة الشوكة والعزة والمنعة لأهل الإسلام. واحصروهم، قال ربنا واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم قال ربنا إن الله غفور رحيم، وهذا يشعر أن الإنسان مهما تعظم ذنبه ومهما كبرت خطيئته ومهما كان عليه من إشراك وعبادة وثن أو غيرها أو حتى كان ملحدا، فإن الله جل وعلا يتوب على من تاب، كما قال ربنا في آيات أخرى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذا التناول الآن تناولناها تفسيريا في الألفاظ، وتناولناها فقهيا في أن هذا العموم استثنته السنة، فهذا خطاب الفقهاء مع الآية، والأول طرائق المفسرين في التعامل مع الآية. بقي التناول التاريخي وهو الذي نركز عليه في هذه الحلقات، لأن هذا البرنامج لا يعنى عناية خاصة بالمسائل الفقهية، وإن كان أحيانا لا بد من التعريج عليها، فالدين كل لا يتجزأ. نقول لم يرد لفظ السيف في الآية، ومع ذلك عرفت هذه الآية بآية السيف، لأنه الآلة للقتال آنذاك هو السيف، والسيف يحمل معنى العزة والغلبة والقوة والقهر، وهو في التراث الإسلامي والعربي له شأن عظيم، وهو رمز كبير جدا للغلبة والنصر وآية للملك. قال شوقي لما جاءت حرب اليونانيين مع العثمانيين، وكان العثمانيون يومئذ يمثلون الإسلام وأهله، قال بسيفك يعلو الحق والحق أغلب، وينصر دين الله أيان تضرب، وما السيف إلا آية الملك في الورى، ولا الأمر إلا للذي يتغلب. فقول شوقي وما السيف إلا آية الملك في الورى، هذا ما أثبته التاريخ ودلت عليه الأيام، فالسيف هو الذي يحكم وأهل السيف هم الذين يغلبون، والعزة من قبل ومن بعد لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا السيف له شأن واسع في تاريخنا العربي والإسلامي، سنتناوله تاريخيا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أسياف عدة، منها ذلكم السيف الذي رأى في منامه أن فيه ثلمة، ثم أول ذلك بموت أحد أهل بيته وهو حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، لأنه بالعقل الإنسان إنما يدافع عن نفسه وعن حياضه بالسيف، وآل بيت الإنسان هم عصبته المدافعون عنه، فكان استشهاد حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أرضاه يوم أحد دليل على ما وقع من رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتعبير أوضح تأويل لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه مشهور تاريخيا وربما مر معنا في أكثر من موقف أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل سيفه وهو آية العزة والمنعة والغلبة يوم أحد، وقال من يأخذ هذا بحقه، فأخذه أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك السيف عرفت في تاريخ العرب والمسلمين والشجعان منهم على وجه الخصوص أسياف، فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يقول انكسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، ولم يثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. كما أن السيف من المشهور من أسياف العرب سيف يقال له الصمصامة، وكان بيد عمرو بن معد يكرب، وهذا من شجعان العرب وممن عرفوا بقوة القلب والبأس في ميدان الحروب وأرض المعارك. وذات يوم بدا لعمر أن ينظر في شجاعة عمرو، فبعث إليه يسأله سيفه، فبعث عمرو السيف إلى عمر، فلما رأى عمر السيف وقلبه لم يره بذلك الحال، أي لم يقع من نظره على شيء في السيف يعجبه أو يروي ظمأ قلبي من النظر إلى السيف وهو يسمع عن شجاعة عمرو، فبعث إلى عمرو يخبره بهذا، وكان من شخصية عمر أنه كان رجلا واضحا. فبعث إليه عمرو يقول يا أمير المؤمنين بعثت لك بالسيف ولم أبعث لك باليد أو الساعد التي تضرب به. والحق أن ما قاله عمرو حق، فإن السيوف مهما عظمت إن لم يكن وراءها أيادي وسواعد رجال يعرفون الإقدام والشجاعة وما يحتاجه المرء في المعركة، لم تكن تلك السيوف لتغني عن أحد شيئا. العرب ترى أن أكثر الموت إنما يكون بالسيف، لهذا يقول قائلهم من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فجد الأمور أن الناس يحاكون الشجعان، ويؤيدون الفرسان ويطالبون بالناس أن لا يرهبهم أحد، فيقول قائلهم: من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. كما أن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلكم الصحابي المشهور، وهو أحد الذين تخلفوا يوم جيش العسرة ثم تاب الله عليهم، كانت له علاقة شعرية قوية بالسيف. من ذلك قوله رضي الله عنه وأرضاه: نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا يوما ونلحقها إذا لم تلحقي. وهذا بيت قيل إنه ما مدح رجل قومه بالشجاعة كما فعل كعب. وتأمل البيت، يقول كعب: أحيانا السيف يكون فيه قصر، يعني أن السيف قصير لا يصل إلى الخصم، لا يصل إلى العدو، فماذا نصنع؟ لا نتكل على السيف، نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا، نتقدم ولا نهاب ولا نخاف، يوما ونلحقها إذا لم تلحقي. فإذا كان السيف عاجزا أن يصل إلى نحر العدو، وصلنا نحن بأقدامنا وسددنا ذلك القصر الذي في السيف. وهذا كما قلت يدل على فرط الشجاعة، ومما يمدح لكعب في ثنائه على قومه. كذلك قال رضي الله عنه أرضاه يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد غزوة خيبر، يقول: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أغمدنا السيوف نخيرها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. حتى قال القائل من كتاب السير وأهل الأخبار والرواة: إن من أعظم أسباب إيمان دوس أنها سمعت هذين البيتين من كعب رضي الله عنه وأرضاه، أي بلغ دوسا قول سعد، قول كعب رضي الله تعالى عنه: نخيرها، أي أسيافنا، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. هذا كله يدل على أن للسيف شأنا عظيما عند العرب وفي حياة الناس. إذا قصر السيف على أن يصل ولم يصب في مقتله، تعبر عنه العرب بأنه نبأ، فيقولون: لكل سيف نبوة، كما يقولون في أمثالهم: لكل صديق جفوة ولكل عالم هفوة. قال حافظ أو أحد شعراء العصر رحمه الله تعالى، قال: لا تلم كفي إذا السيف نبأ، صح مني العزم والدهر أبى. أي إن رأيت عدم توفيقي ولا نيلي لمطالبي ولا حصولي على مقصودي، فلا تظنن أن ذلك عجزا في ولا تقصيرا مني، ولكن هو القدر، وعبر عنه بالدهر فقال: فلا تلم كفي، ولكن الدهر أبى. أو كما ذكرناه في الأول: لا تلم كفي إذا السيف نبأ، صح مني العزم والدهر أبى. كذا قال حافظ رحمه الله. السيف أحيانا يكون متجاورا مع النطع، والنطع هو ذلك الأرضية إن صح التعبير الذي يؤتى ويجلس عليه من هو مقدم للقتل، فيقترن ذكر السيف والنطع دائما. وفي ذلك أخبار كثيرة، من الشريرة هو ذائع مشهور أن رجلا يقال له جميل أراد المعتصم أن يقتله لما بلغه عنه، فاستدعي جميل وكان رجلا وسيما حسن المنظر، فنادى المعتصم بالسيف والنطع، وليس كل أحد يثبت إذا رأى السيف والنطع، فأجلسه على النطع والسياف واقف على رأسه، وهي لحظات مفزعة، كما قال من سبقه: قبر محفور وكفن منشور وسيف مشهور، ماذا تريدونني أن أقول؟ فالناس يختلفون بشجاعتهم وثباتهم ورباطة جأشهم في مثل هذه الأحوال. لكن المعتصم لإرادة الله أراد أن يعرف هذا الرجل الوسيم أين قلبه، أي أين جنانه من حاله، لأنها حالة مفزع، فقال: هل من عذر؟ هل من شيء تدري به؟ فإذا بجميل لا يكتفي أن يقول نثرا، بل قال شعرا يخاطب المعتصم: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، يعز على الأوس بن تغلب موقف، يسل علي السيف فيه وأسكت، وما جزعي من أن أموت وإنني لا أعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة، أذود الردى عنهم وإن مت موت. أي ماتوا كبدا على فراقي، ولا ريب أنها أبيات تفتت الصخر وتقرب العقل. وكان المعتصم عاقلا فعفى عنه وأطلقه لرباطة جأشه وقوة بيانه مع ما كان عليه من حال. والمقصود أن السيف والنطع قرينان دائما. هذا السيف وهذا بعض تاريخه في أدبنا العربي وتراثنا الإسلامي، وهذه هي آية السيف التي قال الله جل وعلا فيها: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ما السؤال والشأن الآن؟ السؤال والشأن الآن، هل هذه الآية، وهذا أقرب إلى الفقه وحال الناس اليوم، ناسخة لغيرها من الآيات؟ أي آيات؟ الآيات التي أمر الله جل وعلا فيها نبيه بالصبر على أذى المشركين، فاصفح عنهم وقل سلام، فاصبر صبرا جميلا، هذه كلها آيات لا تأذن بالقتال. بعض العلماء يرى أن آية السيف حاكمة على كل ما سلف من آيات تحمل هذا المعنى، وبعضهم يرى أن هناك تخصيص، والصواب إن شاء الله أن الأصل إعمال آية السيف، لكن أحوال المسلمين تختلف في كل عصر ومصر، بل قد تختلف أحوالهم من مصر إلى مصر في عصر واحد، والعاقل ينظر أعظم المصلحتين فيقدمها وأعظم المفسدتين فيؤخرها. إذا وجد في الأمة عاقل يصنع هذا فالأمة على خير، لكن أن يأتي أحد فلا يعمل في الأمة إلا بآيات فاصفح عنهم وقل سلام، أو يأتي أحد لا يعمل في الأمة إلا بآيات فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، من هذين المنهجين غير المنضبطين تحدث للأمة أهوال كثيرة، إما أهوال تؤدي إلى قتلى كثير فيها، أو أهوال تؤدي إلى ضعفها وعجزها عن مقاومة عدوها، وكل يأباه الإسلام ولا يدل عليه الشرع ولا يدعو إليه العقل. والحصيف العاقل المتمكن من معرفة الدين ينظر في حال المسلمين ثم يعمل الآيات المناسبة لذلك الحال. ولهذا ترى أن الله تبارك وتعالى لحكمته وبقدرته جعل الأحوال تتبدل في حياة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ضعف حال المسلمين إلى قوة أكبر. وهذا كله يدل أن الله أراد بذلك أن من سيأتي بعد نبيه صلى الله عليه وسلم من أمته يختط خطى رسول الهدى ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. أيها المباركون، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول آية السيف، الآية الخامسة من سورة التوبة. عرجنا عن الحديث عنها إجمالا تفسيريا وفقهيا وتاريخيا في برنامجنا ذوات أفنان، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.